بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي في شرح قول الماتن رحمه الله تعالى: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. أحضر للنظر في القدر قلبا سقيما، قلبا مريضا. ويل له الذي يتدخل في القدر بما لم يؤذن له فيه، ويحضر ويعمل في ذلك القلب السقيم المريض. ثم ذكرنا أو ذكر الشارح أقسام القلوب، وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: قلب حي سليم، وقلب ميت قاسي، وقلب مريض. وكتبنا لكم على السبورة خريطة تبين تلك الأقسام ببعض تفاريعها. وهذه الأنواع أو الأقسام الثلاثة مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الحج. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ثم قال: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. هذا القسم الأول. والقاسية قلوبهم، هذا الثاني. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، هذا الثالث. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه أنواع القلوب الثلاثة مذكورة في هذه الآيات. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، هذا الأول، النوع الأول، قلب المريض. والقاسية قلوبهم، اللي هو القلب الميت، قلب الكافر والعياذ بالله. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، القلب المخبت، القلب السليم، قلب السليم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه الأقسام الثلاثة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هذه أصول الأوصاف الموصوف بها القلب في القرآن الكريم، وإن شئت قلت في النصوص، يعني جاءت أوصاف للقلوب أو للقلب في النصوص حوالي 26 وصفا. كنت في الحقيقة منذ فترة طويلة أكثر من 20 سنة كتبت هذا، لخصت من كتاب ابن القيم في بعض كتبه ما يتعلق بهذا المبحث. فهذه الأوصاف التي ذكرها يعني أذكرها لكم باختصار، أذكر مواضيعها ربما يعني أحد الناس يستفيد منها في خطبة أو في محاضرة وقد يتفرع منها إلى غيرها. هذا كنت تكلمت في هذا المبحث قديما وجمعت من كلام ابن القيم في عدد من كتبه، فسنذكر إن شاء الله جل وعلا بعض الفوائد منه، لأن المؤلف اختصر هذا المبحث جدا، اختصره جدا. هذا كتبته في سنة في ربيع الآخر سنة 1913 أو 13. ورد في القرآن من أوصاف القلوب القلب السليم في قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب المريض في قوله تعالى: في قلوبهم مرض. والقاسية قلوبهم في الآية التي ذكرناها القلب القاسي. والقلب المخبت هو الوصف الرابع في الآية التي ذكرناها: فتخبت له قلوبهم، كلاهما في الحج. والخامس الوصف الخامس القلب الأعمى، القلب الأعمى في قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، في الحج 46. والقلب الوجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. السابع القلب الغليظ: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، آل عمران. الثامن القلب المنيب: المنيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، سورة قاف. القلب المطمئن بالإيمان في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في سورة النحل. القلب الجاهل: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، في سورة الأعراف. القلب المتقي: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تقوى القلوب، الحج. القلب العاقل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها، في الحج كذلك. يعني صوت الحج ورد فيها عدد كبير من هذه الأوصاف. القلب المشمئز والعياذ بالله من ذكر الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. القلب المشمئز من ذكر الله، قلوب القاسية قلوبهم وقلوب الكفار، قلب الميت، سورة الزمر. القلب المقفل أو المغلق: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلب الواجف: يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة، قلوب يومئذ واجفة. لكن قد يقال إن هذا الأخير هذا في يوم القيامة، أو يعني عند قبيل يوم القيامة، أو عند حصول الرجفة. السادس عشر القلب القاسي: يعني ذكرنا من قبل القلب القاسي في سورة الحج، وأيضا ذكره مرة ثانية: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، يعتبر هذا مكرر. السابع عشر القلب الطاهر: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، سورة الأحزاب. القلب الأغلف: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، البقرة. وقالوا قلوبنا في أكنة، وهذه فائدة مهمة مذكورة في تقسيم الصحابة للأقسام الأربعة للقلوب، وورد مرفوعا: قلب الكافر قلب أغلف. يعني أغلف؟ يعني عليه غشاوة، عليه غلاف، الشيء إذا كان عليه غلاف لا يصل إليه شيء. يعني ربما يمر بك هذا الحديث، قلب الكافر قلب أغلف، يعني عليه غلاف أي غشاوة، فلا يصل إليه حق، فلا يصل إليه نور ولا حق، قلب أغلف والعياذ بالله. وقالوا قلوبنا في أكنة، في أكنة لا يصلها أي شيء. سورة فصلت، الذي بعد ذلك القلب الزائغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. العمران 20، القلب المنافق. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فصارت قلوبهم قلوبا منافقة، القلب المنافق. الحادي أو 21، القلب المنكر، يعني منكر الحق. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. النحل، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، منكرة للمعاد، منكرة للبعث، منكرة للحق. الثاني 20، القلب اللاهي، كما في سورة الأنبياء، لاهية قلوبهم وأسر النجوى، لاهية قلوبهم. القلب اللين، القلب اللين، قلب المؤمن، كما قال تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الزمر، ثم تلين جلودهم وقلوبهم، قلب لين، قلب المؤمن يلين مع الذكر. 24، قلوب أهل عصبية، القلوب التي فيها عصبية وحمية جاهلية، كما قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، الفتح، الفتح، قلوب فيها حمية الجاهلية وعصبية الجاهلية. القلب الممتحن، الممتحن، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يمتحن القلب بالابتلاء، يمتحن بالسراء والضراء. القلب الممتحن، القلب الخاشع، القلب الخاشع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الحديث آخر شيء 27، القلب الخاوي، الفؤاد الخاوي، وأفئدتهم هواء، أفئدتهم هواء في سورة إبراهيم، يعني خالية. هذه الصفات الموجودة في كتاب الله جل وعلا، وكما ذكر ابن القيم أن أصولها ثلاثة. أول شيء في هذه الثلاثة القلب السليم، القلب السليم ما حقيقته؟ لماذا سمي بهذا الاسم السليم؟ إلا من أتى الله بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. سمي القلب الحي، قلب المؤمن، سليما لأنه سلم أولا من كل عبودية لغير الله، سلم من كل عبودية لغير الله، هذا واحد. ثانيا سلم من تحكيم غير رسوله، سلم من تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني. الثالث سلم من كل شهوة تعارض أمره، يعني أمر الله ونهيه، سلم من كل شهوة تعارض أمر الله ونهيه، يعني في شهوات مباحة مشروعة وقد تكون مستحبة، وفي شهوات محرمة التي تعارض أمر الله ونهيه. هذا الثالث. الرابع، سلم من كل شبهة تعارض خبره، سلم من كل شبهة تعارض الخبر الصادق. وهذا هو الذي أدخلنا في المباحث مع هؤلاء المتكلمين وفي الرد عليهم، لأنه امتلأت قلوب هؤلاء من الشبهات، وقعت في الكثير من الشبهات فأخرجتهم عن الاستسلام لظاهر النصوص والانقياد للنصوص، فتكلموا بذاك الكلام الكثير الذي سمعتموه كثيرا، وبعضه لا يكاد يعقل أو لا يكاد يستساغ أن يصدر من عاقل. وهؤلاء كان يضرب بهم المثل في العقل، كما ذكرنا لكم عن كلمة الذهبي في الغزالي أن لولا لطف الله جل وعلا به لتلف، أن تداركه برحمته وتاب في آخر عمره. والغزالي إذا جئت تقرأ في كتبه كالمستصفى في أصول الفقه الذي يقال أن ابن قدامة أخذ منه الروضة، روضة الناظر، يعني من يأتي يكتب في الأصول بعد الغزالي يرجع إلى المستصفى، إلى كتابه لمكانته وإمامته. وإذا جئت تقرأ في الإحياء ترى العجب العجاب. وابن سينا الذي يضرب به المثل في العقل والحكمة وغير ذلك، سمعت منه الأعجيب أو من كلامه الأعجيب. فالقلب السليم والذي سلم من كل شبهة تعارض الخبر الصادق فينقاد، ولا يفعل كما فعل أولئك المتكلمون والفلاسفة الإسلاميون والمؤولة والمعطلة. إذا جاءوا من النص يقولون المراد كذا، المراد كذا، المراد كذا. ابن الأعرابي الإمام الكبير في اللغة المشهور ذكر ابن بطة في الإبانة أن الوزير ابن أبي دؤاد حاول أن يستمي له يعطي أي شيء ليجد له في اللغة تفسيرا للاستواء بالاستيلاء. الرحمن على العرش استوى، بقول له شوف لأي دليل أو أي مخرج في اللغة إن الاستواء يراد به الاستيلاء. فقال له لا تحاول، هذا شيء غير موجود. يعني سبحان الله، يلوون أعناق النصوص من أجل الشبهات التي في رؤوسهم بأي طريقة كانت، وما حصلت الفتن والمحن إلا من أجل ذلك، امتلاء القلوب والعياذ بالله بالشبهات، فيؤدي ذلك إلى تحريف النصوص وتأويل النصوص. هو تحريف لكن يسمونه تأويلا ليمشوه، لأن التأويل جاء في كتاب الله، أما التحريف فقد جاء مذموما في كل حال وفي كل موضع. فالقلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تعارض الخبر، تعارض الخبر، والذي سلم من كل شهوة تعارض أمر الله ونهيه. هذه حقيقة هذا القلب، القلب السليم أو القلب الحي أو القلب المؤمن أو القلب المخبت. ذكر له بعض العلامات أيضا أذكرها مختصرة. نحن نتكلم الآن عن القلب السليم، تكلمنا عن حقيقته. ذكر ابن القيم له بعض العلامات، من هذه العلامات الشوق إلى لقاء الله يشتاق هذا القلب السليم إلى لقاء الله جل وعلا. للحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يعني نحن نذكر هذه الأشياء، كل إنسان يعني ينظر في قلبه يعني لينظر قلبه في أي موضع من هذه الثلاثة، هل قلبه داخل في القلب السليم أم القلب المريض أم القلب الميت والعياذ بالله، وهذا قلب الكافر نسأل الله السلامة والعافية. وابن مسعود أثر عنه أنه قال: ابحث عن قلبك عند ثلاث، عند قراءة القرآن واحد، الثاني عند ذكر الله، ثالثا عندما تكون خاليا، فإن وجدت قلبك وإلا فإنك لا قلب لك. يعني عندما تقرأ القرآن هل أنت تستحضر ما تقرأ، تتأمل ما تقرأ، تتفكر فيما تقرأ، ولا أنت فاتح المصحف وقلبك في المحل أو في المصلحة أو في التجارة أو في المكتب أو في المال أو في البضاعة؟ ابحث عن قلبك عند ثلاث. عندما تقول أذكار، أقرب شيء أذكار مثلا الصلوات، هل تقولها أنت مستحضر: استغفر الله استغفر الله استغفر الله؟ هل فكرت لماذا بعد الصلاة تقول استغفر الله؟ أن أنت تصلي وانتهيت من الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر ثلاثا، هل فكرت أن الناس يستغفر؟ أكثر الناس تعرف أنهم يستغفرون عندما يذنبون ذنبا أو يأتون بمعصية، لكن أنت أتيت بطاعة وبعد الطاعة تستغفر، لأنه قد يحصل تقصير أثناء هذه الطاعة، قد يحصل نوع من الانشغال، قد يحصل نوع من الغفلة، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. ابحث عن قلبك عند ثلاث. الثالث عندما تكون خاليا، قد جاء في حديث السبعة: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ليس عندك أحد. فهل قلبك حاضر عندما تتأمل وتتفكر أم لا زال مسافرا؟ إذن هذه الأولى من علامات القلب السليم: الشوق إلى لقاء الله جل وعلا. الثاني ألا يفطر عن ذكر الله، ألا يفطر عن ذكره. يعني واحد ركب في المواصلات مثلا، مسافر رايح دمياط أو رايح من أي مكان، يشغل نفسه يقول مثلا: فرصة أقول لا إله إلا الله 100 مرة، أو استغفر الله 70 أو 100 مرة. فرصة عظيمة، لأنه دائما يشتاق إلى ذكر محبوبه، وأجل محبوب وأعظم محبوب والله جل وعلا. ألا يفطر عن ذكره. الثالث الارتحال إلى الآخرة أبدا، يعني يكون القلب دائما مرتحل للآخرة، في الدنيا لكن همه في الآخرة، همه في الآخرة، وطن نفسه في درجات الجنان. الرابع التوبة أو الإنابة الدائمة، دائما يتوب وينيب، سواء أذنب ذنبا أم لم يذنب، وكل بني آدم خطاء. ونبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان هو يتوب في اليوم 100 مرة فما بالك بنا. الخامس ألا يفطر من العبادات، ألا يفطر من العبادات. قاعد فاضي مثلا ما خلص عمله أو قاعد في شغله، يحط حاجة أو يقوم يصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين، نمشي خلاص ده صليت أربعة. قلت لكم من الإمام أحمد ذكر في ترجمتي أنه كان يصلي في اليوم 300 ركعة، وقرأت في ترجمة أحد أبناء أو أحفاد ابن عباس أنه كان يصلي في اليوم 500 ركعة، يعني نوافل. فاضي صلى ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين. مش واحد مثلا صلى ركعتين وقال خلاص الحمد لله لأني أو أربعة لأني خلصت كل حاجة، يعني سبقت الأولين والآخرين. كل ركعة تأتي بها تزيد في ميزان حسناتك، ربما هي التي ترجح الميزان. الذي بعد السادس أن يستشعر حلاوة القرآن، القلب السليم يستشعر حلاوة القرآن الكريم. إذا كان الكافر الوليد بن عتبة عندما قال إن له لحلاوة، يعني الكافر استشعر الحلاوة عند سماعه، فكيف المؤمن العامر قلبه بالإيمان لا يستشعر حلاوة القرآن؟ معناه فيه شيء يحتاج تفتيش وتمحيص. إذا تقرأ القرآن ولا تشعر بحلاوته وقد سمعه الكافر من أول مرة ونطق هذه الكلمات المعروفة في السيرة ورواها الحاكم وغيره، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، فكيف أن قلب المؤمن لا يستشعر ذلك؟ فالقلب السليم يستشعر حلاوة القرآن. أيضا بعد ذلك عن السادس أو السابع، يتألم القلب السليم من فوات ورده. القلب السليم يتألم من فوات ورده أعظم من تألمه لخسارة ماله. إذا فاتك بضاعة ذابت عليك ربح، أو كان جاي لك علاوة وراحت، أو تخصم منك يوم أو يومين أو ثلاثة تزعل. القلب السليم إذا فاته الورد، سواء ورد في قيام الليل أو الورد في تلاوة القرآن أو غير ذلك، قد يكون ورد في حفظ السنة، يتألم من فوات الورد. الذي بعد ذلك، استشعاره لذة العبادة. يستشعر القلب السليم لذة العبادة، لذة العبادة، لذة الطاعة، سواء ذلك في الصلاة، في إذا صام، إذا صلى، إذا زكى، إذا تصدق، إذا حج، إذا اعتمر. ودليل ذلك جعلت قرة عينه الصلاة، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الذي بعد ذلك أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أحرص منه على العمل نفسه، يعني يهتم بتصحيح العمل. كيف يصحح العمل؟ كيف يصحح الإنسان عمله؟ بشيئين اثنين لابد منهما، استحضار الإخلاص، وأن يكون هذا العمل وفقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا صحيح العمل، يعني القلب السليم يهتم بتصحيح العمل أكثر من اهتمامه بإيقاع العمل. أهم عنده أن هو يوقع العمل ويعمل، لا، أهم عنده أن هو يصحح هذا العمل بأي شيء، باستحضار الإخلاص، وأن يكون هذا العمل فيه اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، أو على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الذي بعد ذلك، الاستعانة بالله تعالى. نعم، في كل أعمال، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه واحدة، وإياك نستعين، نستعين بك على عبادتك، فإنه إن لم يعنك على العبادة لم تقم بها. إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت بدون إعانة الله جل وعلا لك وتوفيقه لك لا تستطيع أن تأتي بأي شيء. لابد تستحضر هذا فتنفي بهذا العجب. إذا وفقت للعمل فإنك تعرف أن التوفيق لهذا العمل بإعانته لك، وهذا في قول إياك نعبد وإياك نستعين. آخر شيء ذكره أو عند مذكور مهمة جدا كان ممكن أن نبدأ بها، وهي التحقق بذل العبودية لكي يدخل العبد في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذا دخلت في هذه الآية في مقتضى هذا المعنى فإنه لا يكون للشيطان عليك سبيل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين، يعني العباد المخلصون لن يصل إليهم، إلا عبادك منهم المخلصين، فإنه لا يستطيع أن يصل إلى هؤلاء. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا تحققت بذل العبودية وتحققت بمعاني العبودية إن خذل عنك الشيطان والشياطين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهذا وعد حق وصدق من الله جل وعلا. عبادي الله جل وعلا لا يخلص إليهم إبليس، ليس لك عليهم سلطان. التحقق بذل العبودية، وهذه لابد من التأمل فيها. إنسان يضع عليها دائرة ويتأمل فيها بينه وبين نفسه، هل هو يستشعر هذا المعنى أنه يتحقق فيه ذل العبودية، يستشعر ذل العبودية؟ لأن هذه من أركان الذل، من أركان العبادة، تدور عليها على هذا الركن مع المحبة والتعظيم العبادة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعبادة الرحمن، هذا كلام ابن القيم، وعبادة الرحمن غاية حبه، غاية المحبة مع ذل عابده غاية الذلة، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر. فلك العبادة يدور على هذين القطبين ما دار حتى قامت القطبان. التحقق بذل العبودية، إذا الإنسان وفق لهذا المعنى العظيم فقد فاز فوزا عظيما. لابد يتأمل هذا، هل هو يسعى لتحقيق هذا المعنى؟ هل عندما يتعبد العبادة يحرص على وجود هذين الركنين فيها، غاية الذل مع غاية المحبة، غاية الذل مع غاية المحبة؟ نحن نذكر هذا ونحن ما بين مقل ومستكثر، لكن نقول يعني لعل الإنسان يطوف بقلبه وقت يتيسر له التأمل في هذه الأشياء التي قد تعد في حياتنا الآن من العجائب. لكن قد يأتي الإنسان وقت على قلبه يتيسر له الوقوف مع هذه كلها أو بعضها. هذا ما يتعلق بالقلب السليم في حقيقته وعلى متنه. وتستطيع مما ذكرناه أن تأخذ الأوصاف من الأوصاف التي ذكرناها، تأخذ أوصاف القلب السليم مما ذكرناه، قلب مخبت، قلب تقي، قلب طاهر، قلب عاقل، إلى آخر ما عندك مما ذكرناه، تضع عليها علامة تستخرج منها أوصاف القلب السليم. القلب الثاني هو القلب المريض، القلب المريض، وهذا القلب به حياة وله علة، كما يقول ابن القيم به حياة وله علة، يعني به مرض وفيه حياة، يعني هو حي لكن مريض، فبحسب ما يمد به، إذا حصل له مد بالخير والنور أصبح قلبا سليما، وإذا والعياذ بالله مد بالشر والسوء التحق بالقلب القاسي أو الميت والعياذ بالله. طب حقيقته، ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن القلب المريض مريض بالشهوات ومريض بالشبهات، مريض بالشهوات ومريض بالشبهات. طيب علامته، العلامة الأولى لا تؤلمه العقائد الباطلة، لا تؤلمه العقائد الباطلة، يرى الشرك، يرى التعلق بغير الله، يرى عبادة غير الله من الأوثان ومن الأضرحة التي تعبد من دون الله ومن الجن ومن الأنبياء الذين يدعون من دون الله وغير ذلك، لا يتأثر، لا يتأثر، لا تؤلمه العقائد الباطلة، لا تؤلمه العقائد الباطلة. ثانيا لا يتوجع من الجهل بالحق، لا يتوجع من الجهل بالحق، وهو جاهل ويجهل أنه جاهل، يعني جهل مركب كما سيأتي في كلام الشارح، لا يتوجع من الجهل بالحق، كما قيل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله. لا يتوجع من الجهل بالحق. الثالث لا تؤلمه جراحات المعاصي، لا تؤلمه جراحات المعاصي، لو هو جرح بالمعاصي، وقعت عينه مثلا على امرأة متبرجة عادي يقول لك فيه ايه عادي، او مثلا ببيع واشتري، هو يشتري من امرأة او امرأة تشتري منه، لا يتأثر، يكلمها ويضحك معها وبصف وشها وبصف وشه، وقد يتجادلان في السعر من أجل ربع جنيه نصف جنيه، وينظر إليها ويضحك معها ويخفض لها السعر عشان خاطرك عشان فلان، ولا يغض بصره. من من الباعة، لا أقول العامة، ولكن هذا الالتزام عندما يتعامل مع المرأة في بيعه وشرائه أو حتى لو كان يعمل في مصلحة، يغض بصره عن المرأة عندما تأخذ منه أو تعطي، هذه مشكلة كبيرة، كثير من الإخوة يغفل عنها. ممكن يسألك سؤال يقول لك والله معايا واحدة في المدرسة أو في المصلحة أو في المستشفى، قالت لي وقلت لها وجادلنا في الموضوع الفلاني وتناقشنا ومعرفناش في الأخير الجواب وبتاع. طيب كل هذا يحصل وأنت تغض بصرك؟ ولو أنت قاعد تكلمها وتنظر إليها وتنظر إليك وقد تخلو بها، يكون في مكان في خلوة كما يحصل في كثير من العيادات عند الأطباء أو في غير ذلك من المكاتب، لا يتأثر. لماذا؟ من الإلف، كثرة المساس يميت الإحساس، ألف هذا الشيء، ألف هذا الشيء خلاص، وفي الأخير قد يأتيك بطعم من الطمات تقول لك هذه زي أختي، وهي تقول لك كذا، إلى أن تقع الواقعة ويحصل المحظور والعياذ بالله مما نسمع عنه. فالقلب المريض لا يتألم بهذا، لا يتألم خلاص، لا تؤلمه جراحات المعاصي. واحد يقول لك أنا متابع الأخبار، متابع الجزيرة، ده مهم جدا الأخبار بتاع فلان وبتاع فلان بتاع فلسطين وبتاع العراق والأحداث وهنا وهنا، وينظر إلى مذيعة متبرجة سافرة تذيع الأخبار وتذيع النشرة، يجلس نص ساعة ساعة ساعتين، وقد تأتي الأخبار تنقل لك ما يحدث مثلا في فلسطين أو في العراق، خروج النساء مثلا أو وجود مظاهرات أو امرأة أو حصل في اعتداء على بعض النساء، وينظر بحجة أنه يتابع الأخبار. من أباح لك هذا؟ من أباح لك النظر إلى المحرم بحجة أنك تتابع الأخبار؟ تستطيع أن تتابع الأخبار عن طريق الراديو مثلا، وقد يتابع الأخبار عن طريق الراديو ويفتح إذاعة مثلا لندن وتأتي الموسيقى في أول الأخبار وفي وسط الأخبار ويستمع، لك استمع النشرة. طيب أرخي الصوت وأوطي الصوت إلى أن ينتهي الموسيقى والمعازف وأفتح مرة ثانية. لا خلاص، هذه الأشياء لم يعد يتأثر بها من كثرة هذا الشيء وإلفة هذا الشيء، ويرى أن غيره يفعل هذا ولا ينكر عليه أحد، وهو ولا ينكره عليه أحد أيضا. وهذه الغربة التي سيتكلم عنها المؤلف بعد قليل، سيأتينا في هذا المبحث أيضا في كتاب ابن أبي العز الحالة الثالثة، الذي يحاول أن يتعالج أو يتداوى لكنه لا يصبر على الدواء. لماذا؟ لقلة الرفيق أو لفقد الرفيق، إما قلة الرفيق أو فقد الرفيق المعين، يفقد المعين أو يقل المعين، يقول يعني الواحد اللي هعمل كده، لما الناس كلها تفعل هذا، لما الناس كلها ماشي على الطريقة دي. لا، الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا يصح الاحتجاج بالكثرة إذا كانت الكثرة على الباطل. فهذه من علامات القلب المريض، لا تؤلمه جراحات المعاصي. الرابع، يستبدل الدواء النافع بالضار، أو يستبدل الضار بالنافع، يعني على خلاف في الباء، هل الباء تدخل على المطروق أم تدخل على أو من العكس؟ يستبدل الدواء الضار بالنافع، يعني ممكن بعض الناس يفهمها، يعني يترك النافع ويأخذ الضار. فالمهم أنه هو يترك الدواء النافع ويذهب يتعاطى الدواء الضار. هذا قلب المريض. القلب الثالث، القلب الميت، فالشهوة قائده، تقوده الشهوة، يمشي وراء الشهوات يغرق فيها. ثانيا، الهوى إمامه، الهوى إمامه كما قلنا في أثر ابن مسعود، وكما قلنا أيضا في حديث حذيفة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثالثا، الجهل مركبه، دائما يركب الجهل ويجادل ويخاصم، تأتيه بالحق ليس به خفاء فيجادل فيه، يريد أن يقلب الأمور الباطل يقلب الحق باطلا والمنكر والمعروف منكرا ونحو ذلك. الرابع حب العاجلة غايته، حب العاجلة غايته، أهم شيء عنده يحقق شهوته الآنية الآن الحالية. بعد ذلك يقول الطوفان من بعدي، أهم شيء يحقق الآن شهوته الآنية أو الحالية. حب العاجلة غايته، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذا هو القلب الميت القاسي والعياذ بالله. هذه أنواع القلوب الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. مفسدات القلوب، ذكرنا حقيقة القلوب الثلاثة وذكرنا علامة كل قلب، القلب السليم والقلب المريض والقلب الميت. ذكر ابن القيم خمسة أشياء من مفسدات القلوب التي تفسد القلب. يعني أحيانا الإنسان يكون يحس أن قلبه فيه نوع من الحياة، ويحس أن قلبه فيه انتعاشة، ويحس أن يشعر أن قلبه فيه تجدد الإيمان، ثم تجده بعد ذلك بعد فترة يوم أو أقل أو ساعة أو أيام تغير قلبه. لماذا؟ هناك عدة أشياء تفسد القلب، منها كثرة الخلطة، كثرة الخلطة الاختلاط، خاصة بأصحاب السوء أو بأهل الدنيا أو بمن لا يذكرونك بالله جل وعلا، كثرة الخلطة. وقد تكون هذه الخلطة تتسبب والعياذ بالله الخلطة السيئة في هلاك الإنسان، وقد تؤدي إلى موت الإنسان على الكفر، كما حصل في قصة عم النبي عليه الصلاة والسلام عندما زاره النبي عليه الصلاة والسلام ووجد عنده أبا جهل وابن أبي أمية، وكلما دعاه إلى التوحيد بكراه بملة عبد المطلب حتى مات على ملة عبد المطلب على الكفر والعياذ بالله. والخلطة ذكر في كتاب الله خلطة السيئة أن لها عواقب، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الخلطة السيئة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ومن كلام القيم الجميل الذي أذكره يقول إن كل محبة في غير الله أو لغير الله لابد أن تنقلب على أصحابها إلى عداوة. كل إنسان، كل شخص أحببته لغير الله لابد أن تنقلب هذه المحبة في يوم من الأيام إلى عداوة، ولا يبقى إلا المحبة في الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأهل العلم قسم الخلطة إلى خلطة نافعة كمخالطة الناس في الجماعة والجماعات والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، وخلطة فيها شر إن لم يكن اعتزالهم يستوجب الصبر على أذاهم وعدم موافقتهم. يعني أنت الآن في أصحاب ربما تكون مثلا في مكان لا تستطيع أن تعتزل هؤلاء، فإذا جلست معهم تجلس معهم بشرط ألا يؤذوك بشرهم ولا يصل إليك شرهم ولا تتأثر بهم. وإذا كنت أنت مؤثرا فيشرع لك تشرع لك الخلطة إذا كنت أنت مؤثرا لا تتأثر، أما إذا كنت ضعيفا لا تعرف من نفسك أنك تقاوم هؤلاء أهل الشر فلابد لك من تركهم حتى لا تقع في شرهم. الثاني من المفسدات، مفسدات القلوب، ركوب بحر التمني. يقول أهل العلم المنى رأس أموال المفاليس. المنى رأس أموال المفاليس. يتمنى الإنسان أنه هو يطلب العلم ويصير عالما أو محدثا أو مقرأ للقرآن أو فقيها، وهو لا يصنع شيئا، لا يحضر قلما ولا كتابا ولا دفترا ولا يتحرك إلى مجالس العلم ولا يتتبع العلماء. يتمنى الإنسان أن يكون غنيا أو ثريا ولا يحرك قشة من مكانها، لا يتاجر ولا يشتري ولا يعمل. المنى رأس أموال المفاليس. الثالث التعلق بغير الله، من مفسدات القلوب التعلق بغير الله. أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت. مثل المتعلق بغير الله كالمستظل، إنسان يستظل من الحر أو البرد ببيت العنكبوت، يأتي تحت مكان نسج فيه العنكبوت نسيجه فيتقي به من البرد أو من المطر أو من الحر. هذا مثل ضربه أهل العلم للمتعلق بغير الله. وأساس الشرك في الجملة التعلق بغير الله ولصاحبه الذم والخذلان. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر، فمن جعل مع الله إلها آخر أو تعلق بغير الله قال فتقعد مذموما مخذولا. هذه العاقبة، الذم والخذلان. الرابع في المفسدات مما ذكره الشبع. الشبع يعني الامتلاء، وذكر أهل العلم أن المفسد من الطعام نوعان: طعام مفسد وفاسد لأنه محرم، محرم في نفسه كلحم الخنزير مثلا والخمر، والمفسد لتعد وإفراط: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. المسرف المفسد لتعد وإفراط، يتعدى الإنسان في طعامه وشرابه فيفرط ويتعدى فيحصل عليه الامتلاء. وقد جاء في الحديث: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فالبطنة تفسد العقل وتفسد القلب. وأثر عن الشافعي أنه كان يقول: من أكل كثيرا، شرب كثيرا، نام كثيرا، فاته خير كثير. فالبطنة دائما والامتلاء يعطل قلب الإنسان وعقل الإنسان عن فهم السليم الصائب، ويتسبب له في يكون معوقا من المعوقات. لذلك ذكر بعدها النوم، يعني النوم الكثير أو النوم المفرط الذي يخرج عن حد الاعتدال من المفسدات كذلك. آخر شيء نذكره: علاج أمراض القلوب يتلخص في ثلاث أشياء. علاج أمراض القلوب، علاج أمراض القلب، نذكرها في ثلاث كلمات ثم نفصل فيها ببعض التفصيل اليسير. الكلمة الأولى: حفظ القلب. الثانية: الحمية أو الدفاع، يحتاج القلب إلى أن ندافع عنه، إلى حمية. الثالث: إزالة أو استفراغ، يحتاج القلب إلى استفراغ وإزالة. الأول: يحتاج القلب إلى ما يحفظ به قوته وهو غذاء الإيمان. الحفظ، حفظ القلب، يحتاج القلب إلى ما يحفظ به قوته، يعني القلب فيه، قلب المؤمن فيه قوة، وقد تكون القوة هذه نسبية، عند واحد القوة هذه نسبة 3 من 10، واحد 4، واحد 5، واحد 7، واحد 8. فيحتاج هذا القلب إلى ما يحفظ قوته من الإيمان وأوراد الطاعات والأذكار ونحو ذلك. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن جلسته في الصباح، يعني بعد صلاة الفجر إلى الشروق: هذه غدوتي، إذا لم أتغداها سقطت قواي. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يجلس بعد الفجر إلى الضحى فيذكر الأذكار بما يفتح الله جل وعلا عليه، فيقول: هذه غدوتي، إن لم أتغداها سقطت قواي. ينهار، لا يستطيع أن يقاوم طيلة اليوم. فيحتاج القلب إلى حفظ ما فيه من القوة وحفظ الإيمان وتجديد هذا الإيمان وتقوية هذا الإيمان بالطاعات والأوراد والأذكار والتذكر والتفكر إلى غير ذلك. كذلك الثاني الحمية، الدفاع، يحتاج إلى حمية عن الشيء المؤذي الضار، وذلك باجتناب المعاصي والآثام وأنواع المخالفات. لا تقول أنا قوي وأستطيع أن أواجه أي فتنة، لا، لا تدري، ربما فتنة تقابلك هنا وهناك والعياذ بالله تكون سبب في هلاكك. لا، دائما اجعل نفسك حماية، سياج. ومن آيات الله أن جعل الحمايات على الجسم، الجفون للعين لغض البصر، واللسان الذي صاحب الجرائم الكثيرة جعل له سجن عظيم، وغير ذلك. يحتاج الإنسان إلى حماية. من سمع بالدجال فلينأ عنه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت بالدجال لا تقول لا دنا روح موته، سأخذ أنا السلاح وأقتله وأقتل كل من معه. لا، إذا سمعت بالدجال، من سمع بالدجال فلينأ عنه، من استشرف للفتن أخذته. فيحتاج الإنسان إلى سياج وحماية وحمية، يبتعد عن الفتن ولا يتعرض لها. فإذا ابتلي بها استعان بالله، استعان بالله سبحانه وتعالى، كما حصل مع يوسف عليه السلام، فقال معاذ الله، معاذ الله، أعوذ وألتجئ إلى الله جل وعلا. قال معاذ الله، إذا ابتلي الإنسان ببلاء أو فتنة يلجأ إلى الله جل وعلا، قال معاذ الله. هذا الثاني. الثالث، يحتاج الإنسان إلى استفراغ لما في القلب من المواد الفاسدة، استفراغ، إخراج ما في القلب من المواد الفاسدة، من الشرك والشقاق والنفاق والغل والحسد. يحتاج أن يستخرج هذه الأشياء من القلب بأي شيء، بالتوبة والاستغفار. فإن الاستغفار يغسل الذنوب كما تغسل الأسنان الأدران، والآن الصابون والمنظفات تغسل الثوب مما فيه من الأوساخ والأدران. كذلك الاستغفار يغسل الإنسان من ذنوبه ودنسه، والتوبة النصوح. هذه ثلاث أشياء لابد منها في علاج القلب، واحدة في حمايته، وواحدة في سياج حوله دفاع، واحدة في استخراج ما فيه من الفاسد. وكلمة سائرة عند أهل العلم يقولون التخلية والتحلية، والتخلية قبل التحلية. التخلية تستخرج ما فيه من الخبيث ثم تحليه بأن تجعل الحسن والمعروف فيه، تخلية وتحلية. الشيخ الألباني له كلمة قريبة من هذا، يقول تصفية وتربية. تصفية عامة، يعني تصفية العقائد مما فيها من الشرك أو البدع، تصفية العبادات مما فيها من البدع، تصفية المعاملات، تصفية الأخلاق، ثم تربية، تربية على الصواب والحق. أما بالنسبة للقلب فعندك تخلية وتحلية. فهذه ثلاثة أشياء مهمة أو أساس في علاج أمراض القلوب، تقوية القلب بالإيمان والأوراد والأذكار والإكثار من العبادات. ثانيا وضع سياج حوله يقيق من المعاصي والمخالفات. ثالثا استخراج ما في القلب من الآفات والمفسدات. ولعلنا نقف عند هذا القدر، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله